بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن شيء من باب الرهن، نراجع قليلا ثم نكمل ما تبقى. الرهن قلنا ما معنى الرهن في اللغة؟ الثبات والدوام، وكذلك من هو الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة، لكن الثبات والدوام مناسب هنا للمعنى الشرعي، لأن الرهن يبقى ويثبت حتى يؤدي الراهن ما عليه من الديون، وبعد ذلك يفتك ويعني يأخذ هذا الرهن. فإذا هو مأخوذ من ماذا؟ من الثبات والدوام. طيب، في الشرع ما معنى الرهن؟ توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. لماذا؟ قالوا لأنه سيستوفي الحق من ماذا؟ من هذه العين إن عجز الراهن عن أداء هذا الدين. فإذا هذا بالنسبة للتعريف اللغوي والتعريف الشرعي، وذكرنا أن التعريف الشرعي فيه يعني مناقشة وفيه اعتراض من بعض أهل العلم، سيأتي يعني الكلام عنه. ثم بعد ذلك ذكرنا الأدلة، ما هي الأدلة على جواز الرهن من القرآن؟
فرهان مقبوضة،
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة الحديث المشهور، من السنة مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي على طعام شعير أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا كذلك مما أجمع عليه أهل العلم. بعد ذلك انتقلنا إلى قول المؤلف: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. ما معنى هذا القول؟
كل ما جاز بيعه،
ما نبغى سعود بس هاي مسايا. يلا، جزاك الله خير يا عبد. كل ما جاز بيعه، أحسن، كل ما أمكن بيعه أمكن ماذا؟ رهنه. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من الرهن هو استيفاء الحق، استيفاء ماذا؟ الحق، والتوثقة، توثقة هذا الحق. فكيف يضمن المسلم حقه، وكيف يوثق هذا الحق؟ بوجود هذا الرهن. حينما يكون الرهن موجود فبهذا يوثق الحق الذي له في ذمة هذا الشخص. طيب، فهذا إذن يعني ما يقصده المؤلف في قوله: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. يعني ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. طيب، على كلام المؤلف أن هناك بعض المسائل التي مثلا لا يجوز بيعها، كما مر معنا مثلا أجلكم الله مثلا الكلب، صحيح؟ لا يجوز بيعه، هل يجوز رهنه؟ على قول المؤلف نعم، لا يجوز رهنه، لأنه لا يجوز ولا يصح ماذا؟ بيعه. ذكرنا أن الحنابلة هنا استثنوا حالة، ما هي؟ فيما لا يجوز بيعه، ما الذي استثنوه في هذه المسألة؟ نعم، بيع الثمار قبل بدو الصلاح، بيع الثمر قبل بدو الصلاح. يعني إذا كان الثمر إلى الآن لم يحمر أو يصفر على رؤوس الأشجار ورؤوس النخل، فإنه في هذه الحالة لا يجوز بيعها، لا يجوز ماذا؟ بيعها. لكن استثنى الحنابلة هذه المسألة، لماذا استثنوها؟ ها، فقالوا إنه يجوز هنا، يجوز الرهن، يجوز ماذا؟ الرهن، وإن كان لا يجوز ماذا؟ لا يجوز البيع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقبض هذه الثمار إلا بعد أن يبدو صلاحها. فإذا في قول الحنابلة هنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هم بأنفسهم استثنوا بعض الصور، صح أو لا؟ استثنوا بعض الصور، أنا هذا الذي أريدكم، أريد أن تنتبهوا معي فيه. استثنوا بعض الصور. طيب لما حصل الاستثناء ما حصل ضعف في القول؟ حصل ضعف في القول ولا ما حصل؟ إذن طالما أن حصل ضعف في القول، فإذن نقول هل هناك أقوال أخرى لأهل العلم؟ يقال نعم، من أهل العلم من لم يضع هذه القاعدة. صحيح أن الذي يجوز بيعه يجوز رهنه، لكن هذا بشكل غالب وبشكل عام. لكن هناك في مسألة استيفاء الحق هناك أمور أخرى قد يستوفي الإنسان ويوثق حقه بغير مسألة البيع. مثل ماذا؟ مثل الإجارة، واضح؟ مثل الانتفاع بالمنافع، مثل كذلك الدين. فإذن إذا تمكنت أنت من توثيق حقك، سواء كان بعين يجوز بيعها أو كان يعني شيء يمكن أن ينتفع منه ويدخل عليك المال الذي تسترد به حقك، أو كذلك دين موجود في الذمة تسترجع به حقك، فكل هذه الأشياء توثق بها ماذا؟ توثق فيها حقك. واضح ولا لا؟ واضح هذا المثال اللي ضربناه؟ هاي مشايخ معانا؟ طيب، فإذا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا نقول صحيح، لكن ليس يعني بشكل يعني مطلق. لا، هناك أشياء لا تباع لكن ينتفع منها، ينتفع منها، أو ديون تكون في الذمة ممكن أن يكون بها توثيق، توثيق هذا الدين، فيكون فيصح أن تكون ماذا؟ أن تكون رهنا، أن تكون رهنا. الشاهد أنه طالما أنه يحصل توثيق الرهن بالعين التي ممكن أن تباع أو بالشيء الذي ممكن أن يعني ينتفع منه، فيكون فيه توثيق لهذا الدين، أو كذلك دين آخر في الذمة، في ذمة فلان يضمن فيه حقه ويوثق فيه حقه، فبالتالي نقول أنه يصح في هذه الصور كلها أن يكون هذا كله ماذا؟ رهن. يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون رهنا. طيب، بعدها قال ولا يلزم إلا بالقبض، ولا يلزم إلا بالقبض، أشرنا إليه قبل قليل، قلنا إن يعني البيع لابد أن يكون في مسألة البيع أن يكون هناك تقابض، أن يكون هناك ماذا؟ قبض. وكما يقول أهل العلم قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. لذلك قال وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. مثال عليه تذكرون أمثلة؟ قال أعطني، أقرضني مثلا 100,000 درهم، قال أعطيك هذه 100,000 درهم على أن تجعل سيارتك هذه رهنا عندي، تجعل هذه السيارة ماذا؟ رهنا عندي. طيب، قال المؤلف قال لا يلزم هذا الرهن إلا بالقبض. ما معنى هذا؟ يعني أنه إذا أتى له بالسيارة ونقلها من مكانها ووضعها في المكان الذي طلبها منه ذاك المرتهن، وأعطاه المفتاح، مفتاح السيارة والأوراق الرسمية للسيارة، فقبض السيارة، وما يحصل فيه ماذا؟ أنه حصل فيه انتقال لهذا، لهذا الرهن. في ذلك الوقت نقول إنه حصل القبض، حصل ماذا؟ القبض. طيب، التخلية كيف تكون التخلية؟ الأشياء التي لا تنقل مثل الأراضي، العقارات، هذه لا يمكن أن تنقل، فكيف يخلي بينها وبين هذا المرتهن، هذا الذي يريد أن يوثق حقه؟ يقال له ماذا؟ يقال هذه الأرض أو هذه الدار، هذا مفتاح الدار، هذه مفتاح يعني مفاتيح هذا البيت، فخذ هذا البيت رهنا مقابل المال الذي أخذته. ماذا أخذته منك؟ فإذا ما حصل انتقال للدار أو الأرض، وإنما ما الذي حصل؟ حصل تخلية، يعني خلى له هذا المكان وأجاز له أن يعني أن يكون تحت يده وتحت تصرفه. طيب، فإذا هنا قلنا لا يلزم إلا بالقبض، أو يعني القبض يكون إما بالنقل أو بالتخلية، هذا على قول المؤلف. ذكرنا أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ما الذي يعني يترتب عليه الخلاف هذا؟ يعني لا يلزم إلا بالقبض أو لا يلزم إلا بالعقد؟ بعض أهل العلم قالوا الرهن متى يلزم أن يسلم هذا الرهن، متى يلزمه؟ هل بالقبض أو بمجرد العقد؟ على كلام المؤلف قال بالقبض، قال بالقبض. ما معنى هذا؟ يعني لو أن هذا العقد حصل العقد، قال أنا أقرضك 100,000 درهم لكن بشرط ماذا؟ أن ترهن عندي سيارتك، أن ترهن عندي سيارتك. ذهب الرجل إلى البيت ليحضر السيارة ثم غير رأيه، واضح؟ غير رأيه وقال أنا ما أقبضته السيارة، فإذا لا يلزمني الرهن، واضح؟ لا يلزمني هذا الرهن. هذه على القول الأول. طيب، على القول الثاني، بمجرد العقد يلزم الرهن، بمجرد العقد يلزمه ماذا؟ الرهن. قام بالعقد وقال أنا أقرضك أعطيك 100,000 درهم على أن يعني تعطيني رهنا سيارتك، فذهب ليحضر السيارة فقال أنا ما أريد أن أعطيه السيارة رهنا. فهنا نقول على هذا القول أن رهن السيارة قد لزمك عندما قمت بالعقد، عندما قمت بأي شيء؟ قمت بالعقد، فالعقد هذا لازم لك ولا يمكنك أن تغير رأيك في هذا الأمر. واضح الفرق بين هذا القول والقول الثاني؟ طيب، ما هو الصحيح؟ هل هو لازم في حال القبض أو في حال العقد؟ في حال العقد. لأي شيء؟ نقول لأن المسلمين على شروطهم، والله عز وجل يقول أوفوا بالعقود، فإذا مطالب هذا الراهن بأن يوفي بهذا العقد، هو قد وافق وقبل بهذا العقد، فإذا هذا العقد لازم في ماذا؟ في حقه، فيلزمه أن يسلم الرهن إلى المرتهن، يسلم الرهن إلى ماذا؟ المرتهن، ويعني يوثق به حق هذا صاحب المال وهو المرتهن. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، أنا تعمدت أني أعيد بعض المسائل لأني أشعر في الدرس الماضي كأن أسرعنا، أو لعل يعني كان هناك إشكال شوي، فنعيدها وفي التكرار يعني إفادة إن شاء الله، ما تكرر تقرر. ماشي. نعم. ما فهمت عليك.
قصد الشارع استيفاء الحق، صح؟
نعم.
إذا قلنا أنه ما يلزم الراهن.
نعم.
يلزم الراهن بمجرد العقد.
يلزم الراهن. إيه. بمجرد العقد.
فهنا ما كنا خالفنا القصد، قصد الشارع هو أنه استيفاء الحق.
لا، بالعكس، وافقنا الشرع. أن الآن ما يمكن أن يستوفي حقه إلا بهذا الشيء، يقول أنا ما أعرفك ولا ضمنك أحد.
لا، موضوع بالقبض يعني.
إيه، بالقبض. لذلك قلت ذكرنا أن العقد يلزمه، بمجرد العقد يلزمه أن يسلم ماذا؟ أن يسلم الرهن، أو أن يعني يلتزم بهذا العقد، واضح؟ لأن يعني الحق حتى نوثقه لابد من أشياء، لابد أن نوثقه مثلا بالكتابة، لابد أن نوثق الحق بالشهود، أحيانا قد ما نوثقه بأي شيء، نوثقه أحيانا بالرهن، نقول هذا الرهن يوثق فيه الحق. فإذا كيف ممكن أن يحصل التوثيق؟ يحصل بهذا الشيء بالرهن. فإذا كان هذا الشيء سيجعل يعني عند الراهن مجال للمماطلة أو مجال لعدم تسليم الرهن أو يعني التهرب من هذا الشيء، فنقول لهذا يعني على القول الراجح لا يسعفك هذا القول. لماذا؟ لأنك أنت بمجرد عقدك لزمك ماذا؟ لزمك هذا الرهن. هو الدين يعني الآن هذا ذكرناه في الدرس الماضي، الدين ثابت في ذمته، ثابت في أي شيء؟ في الذمة. لكن لو أنكر المدين، لو أنكر قال أنا ما أخذت الدين، فنقول هو ثابت في ذمته صح، لكن هنا معه شيء يثبت، يقول أنت أنكرت الدين لكن أنا معي الرهن، أنا معي ماذا؟ الورقة. قد نقول مثلا كتابة الدين، أحيانا كتابة الدين أو الشهود قد يموتون، الكتابة الورقة قد تسرق تحترق، واضح؟ لكن معه شيء آخر ممكن أنه يوثق دينه وهو الرهن. يختلفون فيقول هذا، يقول أنا ما أخذت منك المال ولا استدنت منك في يوم من الأيام، فيقول له لكن هذا رهن عندي، هذا رهن عندي، ما الذي أحضره؟ طبعا القاضي يستفصل أنا في مثل هذه الحال، ما الذي أتى بهذا الرهن؟ والرهن هذا الشيء المرهون مساوي للقيمة التي يذكرها هذا المرتهن، ولو أنكر الراهن، عندنا راهن ومرتهن، طيب فلو أنكرها هذا، فلكن وجود الرهن هذا يوثق ماذا؟ يوثق هذا الحق. فإذا بإمكانه أن يستوفي حقه من خلال هذا الرهن. ما أدري وصلت هذاك ولا؟ طيب، فإذا بالنسبة لهذه المسائل إذن ذكرناها تكلمنا عنها. طيب بعدها انتقلنا لقبض الأمين. هاشا لا، ما يلزم أن يكون بنفس القيمة، ممكن الرهن يكون بنفس قيمة الدين أو بأعلى أو بأقل، لكن عادة الناس أنهم يكون إما بقيمته أو بقيمة مقاربة. يعني مثلا أخذ دينا مثلا ب100,000، يضع رهنا مثلا بيت يساوي 100-120 هكذا، واضح؟ مقارب للدين الذي عليه. فهذه الذي يعني هو عليه عامة الناس، هو يعتبرها مثلا القضاء ونحوهم يعتبرونها مثل القرينة، لأن لو في حالات الإنكار يجحد هذا، مثلا يقول أنا ما أخذت منك دينا. فهنا هل نرجع إلى كلام الراهن ولا نرجع إلى كلام المرتهن؟ هنا نقول طالما أن القرينة موجودة، الرهن موجود، فإذا كلام المرتهن كلامه هو الأقرب للصواب. ماذا يفعل الرهن عنده؟ واضح؟ ماذا يفعل هذا الرهن عنده؟ فقوله هو صواب. فينظر القاضي مثلا في هذا الأمر فيجد أن القيمة التي ذكرها المرتهن قريبة من قيمة هذا البيت أو هذه السيارة التي هي رهن عنده، فيقضي له بها مع يمينه، مع ماذا؟ مع اليمين. طيب، يمين الذي أنكر، طبعا فمن الذي أنكر هذاك يحلف، وهذا عليه ماذا؟ عليه البينة. طيب يا مشايخ، بعد ذلك انتقل إلى قبض الأمين. قبض أمين المرتهن، قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، هذا ذكرناها وقلنا أن الوكيل يقوم مقام من يعني وكل عنه. فإذا هو قبضها أو قبضها يعني الراهن نفسه، فالمرتهن عفوا نفسه، فيقوم هذا مقام ذاك. طيب، قال والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. الرهن أمانة عند ماذا؟ عند هذا المرتهن. ذكرنا دليل على هذا لو تذكرون، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟
لا يغلق الرهن لصاحبه الذي رهنه.
نعم، لصاحبه الذي رهنه،
له غنمه
وعليه غرمه، له غنمه وعليه ماذا؟ وعليه غرمه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صاحب الرهن لا تغلق عليه ماذا؟ لا تغلق عليه أبواب الوصول إلى ماذا؟ إلى رهنه والانتفاع منه، طالما أن ذلك لا يضر بعين ماذا؟ بعين هذا الشيء المرهون، رحمك الله، لا يغلق عليه. لماذا؟ لأن هذه العين المرهونة، هذه العين المرهونة له غنمها وعليه ماذا؟ غرمها. نضرب مثال على هذا، شخص استدان مثلا، استدان زيد من عمرو، استدان أو أخذ 100,000 درهم، قال له زيد، قال ارهن عندي دارك، ارهن عندي ماذا؟ هذه الدار. فقال رهنت هذه الدار مقابل 100,000 درهم، واضح؟ طيب الآن هل هذا زيد يجوز له أن ينتفع بهذه الدار بشكل يعني لا يضر العين الدار نفسها، يؤجرها، يسكن فيها أحد، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ ها الراهن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز له طالما أنه ليس فيها ضرر بأي شيء، ليس في ذلك ضرر بهذه الدار. ما معنى الضرر؟ الضرر حينما يعني تنقص قيمة هذه الدار بالاستهلاك والسكن فيها. قيمة الدار مثلا تكون تساوي 100,000 درهم، المرتهن مطمئن أني لو فلان زيد هذا لو ما سدد لي المال فالدار هذه قيمتها ستكفي، لكن بالاستهلاك والاستعمال والتخريب ماذا يحصل؟ ستنقص قيمة الدار. كذلك السيارة نفس الشيء. فطيب في حال ما إذا يعني كان في استخدامه أو في انتفاعه فيه ضرر على هذه العين، فيه ضرر، فهنا يمنع من ماذا؟ يمنع من التصرف فيها بشكل حتى لا يكون فيه ضرر على المرتهن. طيب لكن لو لم يكن هناك ضرر هل يمنع من الانتفاع منها؟ لا يمنع من الانتفاع منها، بل إن المرتهن حقه ثابت في ماذا؟ في عين هذه الدار وليس في مسألة الانتفاع. يستطيع هذا صاحب الدار أن يستفيد منها ويعني يسكنها أو يؤجرها أو نحو ذلك، وهذه ذكرناها في المسألة التي مرت معنا كذلك في مسألة قريبة. قلنا إذا اشترى مثلا سيارة، اشترى سيارة، فهل يجوز يعني رهن هذا الذي اشتراه وهو لم يقبضه قبضا تاما وإنما يعني يدفع قيمته بالتقسيط، فهل يجوز أن يرهنها؟ نقول نعم، الصواب أنه يجوز أن يرهن هذا الشيء الذي اشتراه ولو لم يعني يسدد هذه الأقساط بشكل تام، فله أن يرهنها إن استطاع أن يسدد هذه الأقساط فيرجع هذا يعني يرجع الرهن إلى صاحبه وهو المالك الجديد، وإن لم يعني يستطع أن يسدد فالمرتهن له الحق في أن يطالبه بالسداد أو يرفع أمره إلى القاضي، وبعدها القاضي يلزمه إما بالسداد أو ببيع هذه السيارة وإرجاع القيمة المتبقية للمرتهن. إذن هذه المسألة نقول يعني الرهن أمانة عند المرتهن أو عند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. هذا المرتهن أخذ هذه السيارة رهنا عنده، طيب أخذ هذه السيارة رهنا عنده وحصل مثلا أن قدر الله أن تلفت هذه السيارة، حصل مثلا حريق، حصل إعصار غير ذلك وتلفت هذه السيارة، أو الدار مثلا شب فيها حريق أو نحو ذلك وتلفت. طيب الآن من الذي يضمن من الذي يضمن هذا التلف أو الخراب الذي حصل في هذه العين المرهونة؟ ها. أحسنت. ننظر هل هذا المرتهن هل فرط أو قصر أو تعدى أو لم يحصل شيء من ذلك من قبله؟ إن كان لم يحصل منه لا تعدي ولا تفريط ولا تقصير فيقال إن يده يد أمانة، يده يد ماذا؟ أمانة، يعني هو قد احتفظ بهذه السلعة، احتفظ بهذه السلعة أمانة عنده، ولكنه لا يضمن ما يقدره الله سبحانه وتعالى على هذه السلعة من السرقة، وهو لم يفرط ولم يقصر أو مثلا حريق أو شيء من التلف. فهل يأتي الراهن، يستطيع أن يأتي الراهن ويطالبه يقول أنا وضعت هذه السيارة رهنا عندك واحترقت فإذا لن أرجع لك مالك، هل يصح مثل هذا؟ ما يصح، لأنه وضعها رهنا عنده حتى يستوفي حقه، لكن قدر الله أن تتلف هذه السلعة وهذه السيارة هذه العين. فإذا طالب أنه لم يفرط ولم يقصر ففي ذلك الوقت نقول إن يده يد أمانة ولا يضمن، بل على الضمان على الراهن. لأي شيء؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه ماذا؟ غرمه. الآن هنا عرفنا الشق الثاني وهو أن عليه ماذا؟ عليه غرمه. سيأتي معنا له غنمه في كلام المؤلف. فإذن هنا الضمان إنما يكون على الراهن، لأنها هي ملك له في الأصل، ملك له في الأصل، وهو يعني لم يغلق عليه الباب من أن يعني ينتفع منها. طيب لو حصل تعدي أو تفريط أو تقصير من هذا المرتهن هل يضمن؟ نعم يضمن، يقول ابن قدامة رحمه الله من بغير خلاف نعلمه، بغير ماذا؟ خلاف نعلمه، يعني إذا حصل التقصير والتفريط فإنه يضمن لأنه قد فرط، يعني مثلا أعطاه السيارة فوضعها في مكان وتركها مثلا مع المفتاح ويعني سهلة السرقة، قد يأخذها أي شخص وما احتاط لهذا الأمر، وجاء شخص وأخذها وهرب بهذه السيارة. حصل تفريط وتقصير؟ نعم حصل تفريط وتقصير من هذا المرتهن، فإذن عليه أن يضمن هذه السيارة للراهن وهو مالكها الأصلي. طيب فهذا إذن الفرق بين التفريط وعدم التفريط. طيب قال ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف، وللراهن غنم. نترك هذه التي ستأتي. طيب هنا الأشياء التي يعني ينتفع منها المرتهن، نحن الآن فرقنا صح بين هذا، أظن واضح عندك الراهن والمرتهن، من هو الراهن ومن هو المرتهن؟ ها الراهن هو الذي أخذ الدين ووضع هذا الرهن، وضع السيارة أو الدار، والمرتهن هو صاحب المال الذي أقرضه للراهن واحتفظ بالرهن عنده. طيب قال الآن المؤلف قال ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. ذكر مسألة الانتفاع، لو تلاحظون تكلم عن انتفاع المرتهن، ما تكلم عن انتفاع من؟ الراهن. لماذا؟ لأن الراهن قلنا أنه قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغلق الرهن على ماذا؟ صاحبه. فالمؤلف بهذا الأسلوب يبين لك يعني لا إشكال في انتفاع من؟ في انتفاع الراهن، يعني كأنه يقول هذا الأمر اتركه جانبا لأنه ليس فيه إشكال، واضح؟ لا إشكال في مسألة انتفاع الراهن الذي تقدم أن ذكرناه. ما هي الإشكالية إذن عندك؟ قال الإشكالية في مسألة انتفاع المرتهن، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذا الرهن ولا لا، ولا ما يجوز له أن ينتفع بهذا الرهن؟ المؤلف رحمه الله تعالى اختصر الكلام وذهب إلى قول من هذه الأقوال، قال يجوز إذا كان شيء يعني مركوب، دابة تركب أو تحلب، فيستفيد من هذا الركوب ومن الحلب بقدر العلف الذي يعطيه لهذه الدابة. طيب، لكن بشكل عام لو أن نوضح هذه المسألة يعني بشكل أوضح وأقرب، يعني حتى تتضح النقطة هذه أو الفقرة هذه عندكم، نقول مسألة انتفاع المرتهن بالرهن بشكل عام تنقسم إلى قسمين. تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي ذكره المؤلف، وهو ما كان فيه مؤنة وفيه كلفة. كيف؟ يعني مثلا قال أعطني 100,000 وأرهنك هذه الدابة التي عندي. طيب هذه الدابة ما تحتاج إلى مكان يضعها فيه، ما تحتاج إلى علف، ما تحتاج إلى مياه، صحيح، ما تحتاج إلى حراسة، هذه كلها كلفة ومؤنة، واضح؟ وما حصل يعني الاتفاق بينهم، لو حصل الاتفاق لكان الأمر هين والمسلمون على شروطهم، لكن قال أعطيك هذه الدابة أو أعطيك هذه الأشجار التي في المزرعة هذه رهن عندك، أو كما كان في الأزمنة السابقة أعطيك مثلا هذا العبد هو رهن ماذا عندك. طيب الآن هذه الأشياء كلها تحتاج إلى كلفة ومؤنة، يعني تحتاج إلى أماكن تحفظ فيها، وتحتاج إلى حراسة، وتحتاج إلى مياه، وتحتاج إلى علف ونحو ذلك، طعام وشراب. فإذا هذه الأشياء التي فيها كلفة ومؤنة، القسم الأول، إما أن يكون هناك إذن من الراهن لهذا المرتهن أن يأذن له بالانتفاع، فهنا نقول انحل هذا الإشكال. فإذا هل يجوز له لهذا المرتهن أن ينتفع في هذه الحالة وهناك إذن مسبق من الراهن؟ هل يجوز له؟ يجوز له، ما فيه إشكال في هذا الأمر. طيب، قد لا يأذن له بالانتفاع، إذن القسم الأول قلنا يجوز إذا أذن له الراهن. الثاني ما زلنا نحن في القسم الأول، ما فيه كلفة ومؤنة. النوع الثاني إذا لم يأذن له. طيب، هو لم يأذن له بالانتفاع، لكن كذلك هذه الدابة أو هذه الأشجار أو هذا مثلا العبد يعني يحتاج إلى كلفة ومؤنة، وأنت لم تقم بشيء يصلح حال هذا الشيء المرهون عندي. قد يتعرض هذا المرهون لأي شيء، يتعرض للتلف، فبالتالي هو يريد أن يحفظ ماذا؟ يحفظ حقه، فيقوم بتقديم العلف مثلا لهذه الدواب أو المياه أو الحراسة أو نحو ذلك. طيب، هذا الشيء الذي قدمه ألا يجيز له أن يكون عنده شيء في مقابل هذه المنفعة التي قدمها؟ واضح؟ فيجوز له أن يستخدم هذه الدابة في الركوب أو أن يستخدمها في الحلب كما جاء في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنى الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا في مثل هذه الحالة إذا لم يكن مأذونا له ويعني احتاج لمثل هذه الأمور، فيأخذ بما يعني يتعارف عليه أو بما يكون في بقدر ما قدم لها من علف أو من منافع، واضح؟ فهذا إذن بالنسبة لمثل هذه المسألة. طبعا هذا القول يعني خالفه بعض العلماء وهم الجمهور، قالوا إن كان يعني غير مأذون له فيه فكذلك لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له الانتفاع. إن كان غير مأذون له فلا يجوز له الانتفاع. لكن نقول هنا الحديث الذي معنا نص في هذه المسألة، نص في ماذا؟ في هذه المسألة، وهو أنه طالما أنه يعني قد قدم شيئا من المنافع لهذه العين المرهونة، فيجوز له في المقابل أن ينتفع كذلك ماذا؟ ينتفع منها بالقدر الذي قدمه. لا، هناك يختلف، قد يأذن له يقول له استخدمها ولا إشكال، يعني بالقدر الذي تحتاجه، وقد يعني يعطيه شيء ونحو ذلك. فهم يفرقون بين مسألة الإذن ومسألة عدم وجود الإذن، لأن مسألة الإذن هذه واضحة، واضح، لكن الإشكال هناك إذا لم يوجد الإذن، لأن كثير من العلماء خالف في هذه المسألة. إذا لم يكن مأذونا له في الانتفاع يقولون لا يجوز له ماذا؟ أن يعني يركب هذه الدابة، ولا يستفيد من حليبها، من لبنها، ولا يعني يسكن الدار، ولا يؤجرها، ولا يستفيد من العبد مثلا الذي عنده. كل هذه الانتفاعات ما يجيزونها له. لكن نقول يخرج من هذا العموم ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما كان فيه مؤنة وما كان فيه نفقة، فما الذي يعني يجيز لها الشرع؟ أن يستفيد من هذه العين المرهونة بالقدر الذي أنفق، بالقدر ماذا؟ الذي أنفق، واضح؟ طيب، فإذا هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني الذي ليس فيه مؤنة، ليس فيه كلفة، يعني في مسألة الاحتفاظ بهذه العين وبقائها عند هذا الشخص، عند هذا المرتهن. هنا نقول في مثل هذه الحالة كذلك هي تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. إما أنه لا يأذن له بالانتفاع، لا يأذن له بالانتفاع في مثلا في هذه الأرض، يقول هذه أرض ما في مؤنة ولا كلفة بالنسبة لك أنت، يعني حتى تحتاجها في هذه الأرض، اللهم إني رهنتها فقط مقابل ماذا؟ مقابل أن أوثق هذا الدين، واضح؟ فلا أجيز لك، فلا آذن لك أن يعني تتصرف فيها أو تنتفع منها. فهنا لا يوجد الإذن، فإذا لا يجوز أن ينتفع منها، لا يسكنها ولا يؤجرها ولا يعني يقربها، إنما يحتفظ بها كرهن عنده. طيب، هذا إذا كان غير مأذون به. طيب، إن أذن له في مثلا في الانتفاع بهذه الدار أو بهذه الأرض، إن أذن له بالانتفاع، هنا بمجرد الإذن هل يصح أن يقال أنه بمجرد الإذن نقول يجوز لك الانتفاع؟ يقال لا، هنا كذلك لو أذن له ينظر ما السبب الذي لأجله أذن له، واضح؟ قد يكون أذن له لأنه قال هذه الدار أو هذه الأرض سأنتفع منها وأعطيك مقابلها عوض، أعطيك ماذا؟ عوض مقابلها، فقال له ما فيه بأس، انتفع من هذه الدار أو انتفع من هذه الأرض وأعطني مقابلها عوض، واضحة هذه؟ يعني مثلا زيد أراد 100,000 من عمر قال له أعطيك 100,000 لكن ارهن عندي دارك. طيب، ارهن عندي دارك، عمر أخذ الدار كرهن وزيد أخذ 100,000. طيب، عمر جاء إلى زيد وقال أريد أن أنتفع من هذه الدار، أسكنها. ها، قال تريد أن تسكنها، أسكنها لكن بمقابل، تسكنها لكن بمقابل، قال أنا ما أريدها فترة طويلة، أريدها قال إذن اسكنها لكن بمقابل، أذن له لكن بمقابل، فهذا ما فيه إشكال. طيب، قد يأذن له من دون مقابل، يأذن له من دون عوض، من دون عوض يقابل هذا الانتفاع. هنا كذلك لابد أن ننظر لأمر هام، وهو ماذا؟ مر معنا في مسألة الديون، في مسألة القروض، ها مشايخ، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول لك أذن لي بالانتفاع، يقال هل أذن لك على أن المال الذي كان في الأساس، الذي كان بسببه هذا الرهن، كان قرضا؟ إن كان قرضا فهذا انتفاع لا يجوز، هذا انتفاع لا يجوز. مثل الصورة التي ذكرناها، عمر قال يا زيد أريد أن أسكن هذه الدار، أريد أن أسكن دارك، قال اسكن في هذه الدار، وزيد قد أخذ من عمر ماذا؟ أخذ منه 100,000 درهم، صح؟ وعمر أخذ البيت رهن وكذلك انتفع، وكذلك سيرجع، سترجع إليه 100,000، فإذا حصل القرض وحصلت ماذا؟ المنفعة. فهذا ولو أذن له فلا يجوز هذا الانتفاع، لا يجوز هذا الانتفاع. طيب متى يجوز الانتفاع؟ نقول إن كان الرهن ليس في مسألة قرض، ثمن مبيع، مثل ما ذكرنا الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شعير، طعام شعير، ورهن الدرع. لو ذهب شخص وقال، قال أنا أشتري منك مثلا هذه السيارة، أشتري منك مثلا ماذا؟ هذه السيارة، ولكن ليس عندي المال الآن، أعطيك هذا المال. قال ما فيه بأس، ارهن سيارتك تلك، واضح؟ ارهن عندي سيارتك هذه. فاشترى السيارة ورهن سيارته عنده. طيب بعد مدة قال هذا مثلا عمر الذي السيارة مرهونة عنده، قال أريد أن أنتفع بهذه السيارة، أذهب فيها يعني مشوار، وأذهب فيها مثلا مسافة وأستفيد منها، هل يجوز له؟ ها، هل يجوز له ولا ما يجوز؟ في هذه الحالة ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، لأن صارت ثمن مبيع، ثمن مبيع وليست قرض، ليست ماذا؟ قرضا. إذن يا مشايخ لا بد نفرق في مسألة، هذه مسائل مبنية على بعضها، القرض مال بمال، واضح؟ لكن لو كانت سلعة بمال ما الذي حصل؟ ما صارت قرض، صارت ماذا؟ صارت بيعا، صارت بيعا. في مثل هذه الحالة يجوز له أن ينتفع بهذا الرهن؟ إن أذن له الراهن يقال نعم يجوز. نرجع نلخصها مرة ثانية هذه التقسيمات. فإذا نقول هذه مسألة الانتفاع، انتفاع المرتهن بالمرهون، بالعين المرهونة، هو على قسمين، إما أن يكون تكون هذه العين المرهونة لا كلفة فيها ولا مؤنة، فهذه نقول على نوعين أو على قسمين، إما أن يأذن له فلا إشكال، أو لا يأذن له، فهنا على قول كثير من العلماء لا يجوز لها الانتفاع، وعلى قول الحنابلة قالوا يجوز في الحالات التي يكون فيها قد تكلف وأنفق مثلا على دابة، أو حتى يعني بعض العلماء يقول حتى في السيارة لو وضع فيها مثلا بترول أو كذا، فعلى القدر الذي أنفق عليها، وإن كان فالسيارة لا تدخل، فهو إن أبقاها وتركها في مكانها لا يضرها ذلك المكث والبقاء. فإذا هذا بالنسبة للقسم الأول، إما أن يأذن أو لا يأذن. فإذا لم يأذن قلنا بأنه يجوز الانتفاع بالقدر الذي قد أنفقه كما قال المؤلف. طيب القسم الثاني الذي ليس فيه كلفة ولا مؤنة، مثل الأرض أو الدار، هنا قلنا هو على قسمين كذلك، إما أنه لا يأذن، لا يأذن فلا يجوز له للمرتهن، الراهن لا يأذن بالتصرف في أمواله، والمرتهن لا يجوز له بالتالي أن يتصرف في هذه وينتفع في هذه العين. طيب، أو أنه يأذن، إذا أذن له نقول ننظر في هذا الإذن، هل هذا الإذن مقابل عوض؟ ففي ذلك الوقت نقول لا بأس طالما أن العوض موجود، أو لا يكون هناك عوض. طيب، إذا ما كان هناك عوض فهو إما أن هذه المعاملة كانت في الأساس قرض فلا يجوز الانتفاع لأن القرض سيجر منفعة ولا يجوز، أو أن هذه المعاملة ما كانت قرضا إنما هي ثمن بيع، فبالتالي لا بأس بالانتفاع في هذه المسألة. لا، لكن صورة القرض تختلف، صورة القرض تختلف فيها، يعني ثمن كأنه ماذا؟ كأنه ثمن بثمن، واضح؟
ما إشكالية كبيرة شيخ، هذا البنوك العام
يرهبون. نعم، لا، هي الشيخ أحيانا بعض المعاملات، في بعض المعاملات تتداخل فيها بعض المسائل، لكن لابد من التفريق بينها، لابد من ماذا؟ مسألة التفريق، لأن لو أجزنا هذا سيقول الجميع أن أي مبلغ أنت اقترضته فلا بأس أن تنتفع من هذا المقرض، تنتفع بهذه السلعة، لكن حينما يكون مثلا ثمن مبيع أو شيء يعني غير القرض ففي تلك الحال لا بأس. لماذا؟ لأن الأصل، نقول الأصل في المعاملات الحل، الأصل في ماذا؟ في المعاملات الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه، إلا ما جاء الشرع ماذا؟ بتحريمه.
شيخ، ما أخذت
منك قرض، الصورة تختلف، أنت أخذت مال وترجع المال،
أرجع المال، نعم،
لكن ذاك أخذ هذا ثمن، قلنا ثمن المبيع الذي يريده منه إنما هو ثمن المبيع وليس مالا، أخذ سيارة، أخذ سيارة، واضح؟ فالسيارة يطالب بإرجاع ثمنها، إرجاع ثمنها، واضح؟ طيب، نفس ذكرنا الصورة، قلنا مثل شراء النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى مثلا طعاما، فهنا اشترى سيارة، ضربنا المثال، بارك الله فيك. ثم قال المؤلف: وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه. هذا أظن قرأناه في الدرس الماضي، صح؟ ولا وقفنا عنده؟ طيب، إذن للراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه. قلنا في مثل هذه العين المرهونة، هذه العين المرهونة قد يكون فيها كما يذكر العلماء نماء متصل ونماء منفصل، مثل ما ذكر المؤلف. النماء المتصل مثلا يرهنه أشجار مزرعة لا يكون فيها ثمر، مع الوقت يعني بعد عدة أشهر في خلال فترة الرهن تنبت يعني هذه النباتات وتخرج مثلا الثمار، فهذا يسمونه ماذا؟ يسمونه نماء منفصل، نماء منفصل. طيب، كذلك بالنسبة قالوا لي العبد، قد يعني يرهن العبد عنده ولا يكون متعلما، فيأتي عند هذا المرتهن ويتعلم القراءة والكتابة ويتعلم حرفة، يعني تكون قيمته قليلة ثم ترتفع قيمته بسبب أنه ماذا؟ قد تعلم أو أنه يستطيع التكسب من حرفة، هذا يسمونه نماء متصل. كذلك بالنسبة مثلا يرهن عنده شاة دابة فتكون هزيلة ضعيفة ومع الوقت تسمن ويعني تزداد قيمتها، فهذا يسمونه نماء ماذا؟ نماء متصل. فإذا بالنسبة لهذا أو يعني الدابة أو الشاة مثلا تلد ويكون يعني هناك الولد، فهذا نسميه نماء منفصل، نماء ماذا؟ منفصل. فإذا إذا كانت هذه العين المرهونة حصل لها نماء متصل أو منفصل، فهذا النماء الحاصل لمن؟ قال: للراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. إذن هذا النماء الذي حصل هو لمن؟ هو للراهن، هو ملك للراهن، لكنه يكون رهنا معه، لكنه يكون رهنا معه. هذه من المسائل التي يعني اختلفت فيها أقوال أهل العلم، هل هذا النماء الذي حصل لهذه العين هل يبقى مرهونا كأصله؟ يعني الشاء مرهونة، واضح؟ أو البستان مرهون، لكن هذه الشاء أنتجت، أتت مثلا بشاة أو شاتين، البستان أنبت وخرجت منه الثمار، هل تبقى هذا الذي يعني حصل من النماء هل يبقى مرهونا كذلك عند المرتهن، يبقى مع أصله أو لا يبقى مع أصله؟ خلاف بين أهل العلم، المؤلف اختار أنه يبقى مع ماذا؟ يبقى مرهونا مع أصله، والصواب والله أعلم أنه لا يبقى مع أصله، بل هو من حق الراهن، بل هو من حق الراهن. لماذا؟ لأن المرتهن يكفيه أنه يوثق دينه بأي شيء؟ بالعين المرهونة عنده، ليس لوجود يعني ليس له حاجة في هذا النماء الحاصل، واضح؟ طبعا سيقول قائل طيب هذا في النماء المنفصل واضح، لكن في النماء المتصل الشاة مثلا سمنت وازداد مثلا وزنها، أو مثلا العبد تعلم وبدأ يعني يتعلم حرفة مثلا معينة، فكيف يكون الأمر؟ يقال في النماء المتصل نعم صحيح أنه سيبقى مرهونا مع أصله، مع أصله. هذه الشاة كانت هزيلة وأصبحت سمينة، فيعني تبقى مرهونة. لكن بالنسبة للنماء المنفصل، بالنسبة لما أنتجته الشاة أو ما أنتجته الدواب أو ما أنتجه البستان من ثمار، فهنا يرجع إلى صاحبه ومالكه الأصلي وهو الراهن. لأي سبب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: له غنمه وعليه ماذا؟ وعليه غرمه. فهو هذا الغنم وهذا الغرم إنما يرجع لصاحب هذه العين وصاحب هذه الشيء المرهون. طيب، لكنه قال يكون رهنا معه، وهذا على خلاف. طيب تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه.
طيب، قال بعد ذلك: عليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. كما قلنا على الراهن، كما أن الراهن له الغنم، له ما ينتج وما ينمو من هذه العين المرهونة، له الغنم، لكن كذلك عليه ماذا؟ عليه الغرم. ما معنى عليه الغرم؟ يقول أنه ملزم ب يعني ما يحفظ هذه العين، مثلا الدابة تحتاج إلى حراسة، وتحتاج إلى مكان يحفظها، وتحتاج إلى علف، وتحتاج إلى غير ذلك. فهذا على من؟ على الراهن، على الراهن هو الذي يوفر هذه الأمور. قال: من مؤنته ومخزنه، يعني حفظه، وكفنه إن مات. كذلك هذا العبد الذي قد رهن، إذا مات من الذي يتكفل يعني بكفنه وتغسيله ونحو ذلك مما يحتاجه؟ على من؟ هل هو على المرتهن ولا على الراهن؟ على الراهن. فإذا الراهن له الغنم وعليه ماذا؟ وعليه الغرم. ثم قال: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. هنا مسألة، وهي أن زيد أعطى لعمر، أعطاه ماذا؟ أعطاه رهنا، قد يكون عبدا أو قد تكون سيارة أو شيء من هذه الأشياء المرهونة. لكن زيد أتى لهذه السيارة وأتلفها، أتى لهذه السيارة وماذا؟ أتلفها، فمن الذي يضمن هذه العين المتلفة المرهونة؟ من الذي يضمنها؟ هو الراهن الذي أتلفها، واضح؟ الذي أتلفها. طيب، إذا أخرجه من الرهن بعتق، قال هذا العبد الذي عند عمر هو حر لوجه الله، أتلف في الرهن ولا ما أتلفه؟ أتلف، وأخرج أخرج العبد من كونه ماذا؟ ها، من كونه مرهونا إلى كونه شيئا لا يباع، لأن قلنا أن الرهن لابد أن يكون ماذا؟ ما يجوز بيعه، والحر لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه، فبالتالي لا يجوز رهنه. طيب، الآن إن أتلف هذا العبد بمعنى أنه قال هو حر لوجه الله، أو استيلاد عنده، طبعا الاستيلاد يذكرونها يعني مثل عنده الجارية ملك اليمين ووطئها وأنجبت ولدا، صارت كما يسمى أم ولد، أم الولد وإن كانت جارية لكن لا يجوز بيعها، واضح؟ وهو قد رهنها، فهو الذي ماذا؟ أتلف هذا الرهن. فماذا عليه إذا أتلف هذا الرهن؟ قالوا فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. فإذا أتلف هذا الرهن، ما الذي يفعله؟ يضع قيمة مقابل هذا الرهن الذي أتلفه. كم كانت قيمة هذا العبد أو هذه الجارية قبل أن تصبح أم ولد؟ واضح؟ كم كانت هذه القيمة؟ يضع مكان هذا الرهن الذي هو أتلفه، يضع مكانه ماذا؟ قيمة تكون هي رهنا. طبعا هذا في مسألة الرهن بشكل عام كما ذكره المؤلف. بعض العلماء، وهو القول الصواب في مسألة العتق، قالوا لو اعتق العبد في مثل هذه الحالة لا ينفذ تصرفه. البعض من العلماء قال أن الشرع متشوف، والشرع يعني يحبذ مسألة العتق، ففي هذه الحالة كذلك نقول لا بأس طالما أن حصل العتق، كما هو قول الحنابلة، يقولون يحصل العتق لكنه يأثم، العتق حاصل لكنه آثم لأنه لم يجز له هذا التصرف، تصرف وأتلف العين المرهونة. والذي يعني يصح من كلام أهل العلم أنه لو اعتق العبد في تلك الحالة فتصرفه لاغي. لماذا؟ لأنه لا يحق له أن يعني يتلف هذه العين، بل لا يجيز له الشرع أن يقوم بهذا الأمر طالما أن هذا قد رهن ويتعلق به حق من حقوق الناس. والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة الذي ذكروها للعلم في مسألة العتق. طيب، نكمل الشيخ.
وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه.
نعم، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. من الذي يعني إذا حصلت جناية على هذا العبد أو على هذه العين المرهونة، اعتدى شخص مثلا على هذا العبد فكسر شيئا مثلا من جسمه أو قتله أو أتلف العين المرهونة، فمن الذي يذهب ويطالب؟ المرتهن أو الراهن؟
إذا أتلفه،
ها، لا، أتلفه شخص آخر أتلف هذه العين المرهونة، من الذي يذهب ويطالب؟ الراهن الذي هو المالك الأصلي، وهو استمرار لقولنا له غنمه وعليه ماذا؟ غرمه، فهو الذي يذهب ويطالب، وهو الذي يدخل في الخصومة. في ماذا؟ في الخصومة، وهو الذي يطالب بقيمة هذا الشيء الذي قد يعني جني عليه، قد تمت الجناية عليه أو يعني حصل فيه الإتلاف ونحو ذلك. طيب،
وما قبض بسببه فهو رهن.
وما قبض بسببه فهو رهن، أي شيء يكون يعني يقبضه هذا الراهن في مقابل ما حصل لهذه العين المرهونة من إتلاف، ذهب وطالب بالحق وطالب بأن يعني يعطى قيمة هذه العين المرهونة، فأعطي هذه القيمة القيمة التي يعني قيمة الإتلاف أرش الجناية كما يقولون أو نحو ذلك، أخذ هذه القيمة، فهي هذا الذي قبضه ماذا؟ هو رهن. ما قبض بسبب هذا الشيء فهو ماذا؟ فهو رهن، يعني لأنه كان بسبب هذا الرهن الذي يعني كان عند المرتهن. طيب، وإن جنى؟
وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته.
هنا العكس، عكس المسألة السابقة. الرهن وهو هذا العبد مثلا هو الذي قام بالجناية، هو الذي قام بالجناية، مثلا ضرب شخصا فكسر شيئا من يعني جسمه أو آذاه أو قتله، فرقبة هذا العبد في يد من؟ ها، قال وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، الذي جني عليه واعتدي على بدنه أو ماله، هذا العبد مثلا يكون قد سرق مال شخص، فهذا المجني عليه هو الأحق برقبة هذا العبد من الراهن والمرتهن، فيقدم حق من هنا؟ يقدم حق المجني عليه، المجني عليه. الراهن والمرتهن يأتي حقهما بعد حق المجني عليه، واضح؟ فإذا رقبة هذا العبد تكون بيد من؟ بيد هذا المجني عليه. يقول هذا أتلف أموالي وأنا أريد الأموال التي أتلفها، يقول له زيد لكن هذا العبد هو رهن عند عمر، ويقول عمر أريد أن أستوفي حقي من هذا العبد وهو رهن عندي، فيقول لا شأن لي بهذا، فهذا حق لي وأنا أريد أن أسترجع كذلك ما قام بإتلافه ويعني الجناية عليه. فإذا المجني عليه هو الأحق بهذه الرقبة، ينظر في قيمة العبد وكم يعني إذا باعه هل يغطي ما يعني أتلفه، فإن كان يعني قد يعني كفى في هذا المبلغ بأن يغطي ما أتلفه ويسدد به هذا أرش الجناية فنقول لا بأس، هنا يأخذه ويبيعه ويأخذ قيمته، أو قد لا يكفي في تلك الحالة فرقبته بيد هذا المجني عليه ويأخذ الحق منه من قيمته، وإن بقي شيء فيرجع على من؟ يرجع على الراهن صاحب هذا العبد ويكمل ما بقي عليه. طيب، قد يزيد، إذا زاد فإنه يأخذ ماله ويرجع المتبقي للراهن، وبالتالي يدخل ذلك المبلغ في أي شيء؟ يرجع إلى الرهن مرة أخرى، يرجع إلى الرهن مرة أخرى. واضحة؟ ها مشايخ، واضح؟ سامحونا شوي حتى نخلص. طيب،
فإن فداه فهو رهن بحاله،
فإن فداه فهو رهن بحاله، فإن فداه يعني إن جاء هذا الراهن قال هذا العبد لي ملك لي وأنا أفتديه، أدفع لك هذه قيمة هذه الجناية وقيمة هذا الشيء الذي أتلفه كم؟ قال كذا، فيعطيه ماذا؟ يعطيه قيمة هذا الذي يعني قد جنى عليه أرش الجناية. طيب، حينما يعطيه القيمة ويفتديه يرجع هذا العبد إلى أين؟ ها، يرجع مرة أخرى إلى كونه مرهونا، لذلك قال فإن فداه فهو رهن بحاله، هو تخلص من أي شيء؟ من حق المجني عليه، لكنه ما زال مرهون عند هذا المرتهن، لذلك قال المؤلف فإن فداه فهو رهن بحاله، يعني يرجع لكونه ماذا؟ لكونه مرهونا وليس يعني قد برئت ذمته. الظاهر سنقف عند هذا الحد، لكن سؤال أخير الشيخ تفضل فيه.
هل يبدل هذا الرهن الآن مثلا أتلف عبده شيئا عند المجني عليه، مجني عليه أخذ العبد،
نعم، ينظر فيه،
أين المرتهن الآن؟ أين حق المرتهن؟ هل يكون منه رهن؟
أحسن، المرتهن حقه محفوظ، يرجع يطالب الراهن بأي شيء؟ يطالب الراهن بهذا بحقه، واضح؟ وله الحق أن يطالب برهن آخر. نعم يطالب برهن آخر لأن هذا الرهن قد ذهب. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.